Jaya Chuna.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللواء باقر يشيد باقتدار القوات المسلحة الإيرانية بتوفير الأمن في المناطق الحدودية. تزايد حدة المواجهة السياسية في العراق مع بدء أنصار الإطار التنسيقي اعتصامهم في بغداد. صنعاء تحذر من تداعيات الكارثية لانفجار خزان صافرة النفطية المحتجز. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري. أشاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية باقتدار القوات المسلحة في توفير الأمن في المناطق الحدودية للبلاد. وقال اللواء محمد باقري أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت أنشطة قتالية واسعة رغم محاولات بعض البلدان إرسال الإرهابيين وإدخال الأسلحة والمتفجرات إلى داخل البلاد. وأشار إلى تطور الجمهورية الإسلامية بمختلف المجالات العسكرية كصناعة الصواريخ والطائرات المسيرة رغم الحظر، معتبرا ذلك من الإنجازات الكبيرة. كما أشاد اللواء باقري بالجهود التي بذلها الشهيدان قاسم سليماني وحسين حمداني في سوريا والعراق في القضاء على الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي. قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف إن الأعداء لا زالوا متفائلين بنتائج الحرب النفسية والأجواء الإعلامية التي يثيرونها لتأجيج الرأي العام في إيران، وذلك من أجل التغطية على فشلهم في سائر المناطق. وأكد العميد شريف أن لجوء العدو إلى الحرب النفسية يعود إلى فشله المتكرر على مدى 43 عاما في العديد من ساحات المواجهة والحروب التي شنها ضد الجمهورية الإسلامية. وأضاف أن إيران ورغم كافة المخططات العدوانية صمدت وبلغت ذروة اقتدارها وأضحت اليوم بمثابة الجزيرة الأمينة والمستقرة. أعلنت إيران عن بدء عملية إعادة النفط المحتجز من السفينة لانا تحت علم الجمهورية الإسلامية في اليونان إلى ناقلة إيرانية منذ الليلة الماضية. وقال المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية علي أكبر صفاي أن السفينة لانا التي ترفع علم إيران وتتعلق بشركة تابعة للقطاع الخاص تعرضت لعطل فني ووقفت عند تشغيلها في شواطئ اليونان، وتم احتجاز حمولتها بناء على طلب المحكمة الأمريكية. وقال إنه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجمهورية الإسلامية اتخذت المحكمة اليونانية إجراءات لإعادة النفط إلى المالك اليوناني. تتزايد حدة المواجهة السياسية في العراق مع بدء أنصار الإطار التنسيقي اعتصاما خاصا بهم في بغداد بعد أسبوعين من اقتحام أنصار السيد مقتدى الصدر للبرلمان. ويقيم كلا الفصيلين الآن مخيمات في بغداد، حيث ينتشر أنصار الصدر داخل المنطقة الخضراء بينما ينتشر أنصار الإطار التنسيقي خارجها. وفي سياق متصل شهدت مدينة البصرة جنوب العراق تظاهرة حاشدة لأنصار الإطار التنسيقي حملت شعار الشعب يحمي الدولة والدستور. وشدد المتظاهرون خلال هذه الاحتجاجات على ضرورة احترام الدستور وعدم التعدي على مؤسسات الدولة، مطالبين بالإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق السياق الدستوري في البلاد. وحول آخر التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية نستمع إلى التقرير التالي.
هنا بغداد عصر يوم الجمعة 12 من آب عام 2022، هؤلاء هم أنصار مقتدى الصدر الذين تظاهروا بدعوة مباشرة منه.
الحين تحقيق المطالب، وهي أولا حل البرلمان العراقي، ثانيا إجراء انتخابات مبكرة.
على وهؤلاء هم أنصار الشرعية المدافعون عن شرعية الدولة، وقد اجتمعوا في العاصمة بغداد
تأييدا تشكيل حكومة عراقية. اليوم احنا راح نعتصم، ماكو حل برلمان.
مسيرة التيار الصدري جرت في كل محافظات العراق. أنصار الشرعية إضافة إلى مسيرتهم في بغداد أقاموا مسيرة مماثلة في البصرة والموصل. نزل أنصار الصدر للشارع ليؤكدوا في الميدان طلبه الذي طرحه قبل بضعة أيام من المحكمة العليا للبلاد بحل البرلمان. أما أنصار الشرعية فطالبوا خلال مسيرتهم بدعم القانون والمحافظة على مؤسسات الدولة، ليؤكدوا أن في العراق كل شيء تم تأسيسه وفق الدستور، وأن سبل حل البرلمان واضحة للعيان.
الدستور ضمن القانون، أكو مادة بالقانون وضمن مادة بالدستور، اشترطت أو أعطت خيارين لحل البرلمان، هذا هو الذي يجب أن يكون. أما الذهاب إلى خيارات أخرى خارج الدستور أعتقد سوف تكون ليس بصالح العراق ولا بصالح أي شعب العراق.
تستمر الأزمة الحالية في العراق لتدخل أسبوعها الثالث، فالبعض يرى أن سبيل الخروج منها هو الحوار الوطني بين التيارات والمكونات السياسية، فيما يؤكد البعض على حل البرلمان، في حين يبدو أن الطرفين ليس بوارد التنازل عن مواقفهما الحالية. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل إن حل البرلمان بات الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة الحالية؟ وإن تحقق هذا الأمر، هل هناك من ضمانة لعدم تكرار ما حدث في هذه الأيام في العراق؟
حذر وزير النقل في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء عبد الوهاب الدرة من التداعيات الكارثية في حال انفجار خزان صافرة نفطي في الحديدة غربي اليمن. واعتبرت درة أن التداعيات الكارثية في حال انفجار الخزان العائم صافر على الشواطئ اليمنية ودول المنطقة المطلة على البحر الأحمر ستمتد حتى قناة السويس، مطالبا الأمم المتحدة في الإسراع بتوفير البديل للخزان العائم تلافيا لأي تداعيات كارثية بيئية على امتداد البحر الأحمر. كشف وكيل أعمال الكاتب البريطاني من أصل هندي المرتد سلمان رشدي عن حالته الصحية، وقال إن الأنباء بشأنها غير جيدة. وقال الوكيل إن رشدي يخضع للتنفس الصناعي بعد تعرضه يوم أمس للطعن خلال مؤتمر في نيويورك، ومن المرجح أن يفقد إحدى عينيه، كما أنه يعاني من قطع في أعصاب إحدى ذراعيه وأضرار بالكبد. من جهتها حددت الشرطة في نيويورك شخصية مهاجم الكاتب سلمان رشدي، وقالت إنه أمريكي من نيوجيرسي يدعى هادي مطر ويبلغ من العمر 24 عاما. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن تصعيد الاستيطان والهدم والتهجير إجرام صهيوني ضد أرضنا وشعبنا، وسيواصل الشعب الفلسطيني نضاله حتى انتزاع حقوقه الوطنية. وأصدرت حماس بيانا على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، قالت فيه: نرفض تصعيد الاحتلال المتواصل لعدوانه على الشعب الفلسطيني من خلال جرائم الاستيطان والتهجير. ويأتي بيان الحركة تعقيبا على إعلان الاحتلال إقامة تكتل استيطاني جديد على أراضي بلدة دير السيا في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة. وأخيرا أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي FBI الذين فتشوا منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صدروا مجموعة وثائق بعضها مصنف سري للغاية. من جهته نفى ترامب أنباء عن عملية التفتيش التي كانت ترمي لإيجاد وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية، مؤكدا أن قضية الأسلحة النووية هي خدعة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. اللواء باقر يشيد باقتدار القوات المسلحة الإيرانية بتوفير الأمن في المناطق الحدودية. تزايد وحدة المواجهة السياسية في العراق مع بدء أنصار الإطار التنسيقي اعتصامهم في بغداد. صنعاء تحذر من التداعيات الكارثية لانفجار خزان صافرة النفطية المحتجز. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم: المشروع السياسي بين ضغط الشارع ومقتضيات الأمان. سوف نتوقف عند آخر التطورات في الشأن السياسي العراقي والتظاهرات التي شهدته الساحة العراقية يوم أمس. ندعوكم للتواصل معنا بأرائكم في هذا البرنامج مستمعينا الأحبة، وذلك عبر الاتصال على أرقامنا المباشرة، الأرقام الهاتفية المباشرة، وهي 00981، افتحوا البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22 01 37 62، رقم الثاني 22 01 37 68، ورقم الثالث 22 01 38 48. كما بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمساهمة والمشاركة الصوتية المباشرة 00989 38 78 4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. لا يختلف اثنان على أن ترك خيار إدارة البلد للتظاهرات الجماهيرية لا يحقق للعراقيين تغييرا إيجابيا ولا تطويرا لمشروعهم الذي يتفقون على وجود عيوب وأخطاء تحتاج للتصحيح من الدستور إلى قوانين الانتخابات، فضلا عن اختيار النواب والمسؤولين للمناصب التنفيذية. تظاهرات أمس الثلاث كانت صورة واقعية عن إمكانات الإطار التنسيقي في تحشيد جماهير كبيرة في مواجهة التيار الصدري المعروف أيضا بقدرته على تحشيد الجماهير، فيما جاءت تظاهرة التيار المدني التي دعا 10 أحزاب كاشفة عن خوائها وعدم جماهيريتها. ومع الفارق في وسائل التعبير وطريقة التحشيد وسلمية التظاهر، مثلت التظاهر الشيعية الأكبر التي رفعت شعارات دعم الدولة وحماية النظام وتأييد القضاء رسالة واضحة للقوى المحلية والإقليمية وكذلك الدولية أن الحديث عن ضعف جماهيرية القوى الممثلة لها كذب وتدليس واضح. أن جمهرة مئات الآلاف وبانضباط عالي وشعارات رصينة وأهداف واضحة يؤكد أن القوى الممثلة للإطار الشيعي تملك ما ترد به على من يزعم أنه يمثل الشعب العراقي ويتحدث باسمه ويطالب بالإصلاح وإبعاد الآخرين عن إدارة البلاد والعباد. تحولت تظاهرة الإطار إلى اعتصام مفتوح في أبواب الخضراء سيعيد الانسداد السياسي إلى المربع الأول، ولكن باستخدام أدوات مختلفة عن البرلمان والكتل السياسية والعلاقات القادرة على تجميع أكثريات برلمانية أو سياسية، وهي آليات الضغط الجماهيري والتلويح باستخدامه. وفيما حذرت قوى سياسية من التصعيد الذي يهدد السلم المجتمعي، وخصوصا أن مناطق التظاهر لا تفصلها مسافات بعيدة عن التجمعين الكبيرين للتيار والإطار، إلا أن مراقبين وخبراء أكدوا استبعاد احتمال الاصطدام، لأن خيارات الإطار وجماهيره أكثر انضباطا وحكمة من التفريط بالسلامة المجتمعية. كما أن العراق بكبريات قضاياه لا يمكن أن ينخرط لمسارات التصادم، رغم وجود أعداء يعملون على إثارة الفتنة وتضخيم النزاعات الداخلية بسبب وجود عوامل مؤثرة على المشهد العراقي مثل المرجعية الدينية والحوزات العلمية وعشرات القادة الحكماء وزعماء العشائر الكبيرة، وكذلك الدور الإيجابي للجمهورية الإسلامية التي يهمها أمن وسلامة المجتمع العراقي. لكل ذلك يمكن انتظار انكسار الانسداد السياسي بتراجع هنا وتفاوض هناك يعيد للقوى الفاعلة فرصة الوصول للمشتركات الجديدة التي تسمح بتشكيل حكومة مشاركة وخدمات لتقديم مصالح الناس على المواقف الحزبية، وهو احتمال قائم ويمكن تحقيقه بيسر. حكومة خدمات تشاركية قد تجمع التيار الصدري والإطار، أحد المسارات الراجحة التي يدعو لها كثيرون، ستصب أكيدا الماء البارد على سخونة الوضع السياسي في العراق. نعم، التحية موصولة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم، ولقائنا المباشر عراق الرافدين، المشروع السياسي بين ضغط الشارع ومقتضيات الأمان. هذا المحور سوف نتطرق فيه عن الاحتجاجات والاعتراضات التي لربما هي حالة طبيعية في المشهد العراقي، ولكن حجم تظاهرة الإطار الشيعي أمس أكدت أن الشارع لا يملكه تيار أو اتجاه بعينه، فكيف يكون هذا الأمر؟ وبطبيعة الحال اصطفاف وسائل إعلام سعودية إماراتية مع التحريض الواضح الذي شهدناه في هذه الوسائل ضد القوى الإسلامية والوطنية، خصوصا قوى الإطار الشيعي باعتبارها قوى مرفوضة من العراقيين. هل ردت هذه التظاهرات أو تظاهرات الأمس على هذه المزاعم من قبل هذه الوسائل الإعلامية؟ أيضا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم نود أن نتوقف عند آفاق تشكيل الحكومة حقيقة، والاتفاق على مشاركة التيار الصدري في هذه الحكومة الذي هو الآن يشكل مأزق وأزمة حقيقة فيما يخص بالنسبة للعراقيين، وهي مسألة مهمة. من يعتقد أن أجندة إقليمية ودولية تكون وراء تعطيل تشكيل الحكومة، لربما أيضا هناك من يعتقد أنه يضطلع التيار الصدري بتمرير مشروع الآخرين دون الانتباه ودون الالتفات إلى خطورة هذا الأمر. وأن يؤدي هذا الأمر إلى نزاع وفوضى داخل العراق بسبب عدم تشكيل الحكومة. أين يكون المخرج إزاء هذه التحولات وإزاء هذه الأزمة التي اليوم نحن نعيش فيها؟ الحلول المطروحة فيما يخص بالانتخابات المبكرة هل هو حل حقيقي أم هو لغم آخر عن الطريق الذي يواجه الحالة السياسية العراقية والتيارات السياسية المختلفة؟ على أي حال هو محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم. سوف نتوقف إن شاء الله عند استضافتنا لضيوف كرام ومسألة تشكيل حكومة خدمات تشاركية التي قد تجمع التيار الصدري والإطار التنسيقي مع بعضهما البعض وسائر الأحزاب السياسية، هي أحد المسارات الراجحة التي يدعو لها كثيرون في من الحكماء والعقلاء في العراق، لتصب أكيد حقيقة لخدمة المجتمع العراقي، وكذلك كما أشرنا في حديثنا أيضا تصب الماء البارد على سخونة هذا الوضع السياسي في العراق. شكرا لأحبتنا الأفاضل الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب. الأخ أبو محمد مهدي كتب لنا مشاركة لكن لا في برنامجنا أو لا في عنوان البرنامج، يكتب حول ما وقع لسلمان رشدي في حادثة الطعن البطولية التي نفذها أحد اللبنانيين في أمريكا. نترحم على سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف الذي أصدر حكمه بإهدار دم هذا الملعون وهذا المرتد سلمان رشدي الذي تجرأ على القرآن والإسلام بإصدار كتاب آيات شيطانية تفيد الأنباء أن الوضع الصحي لسلمان رشدي في منتهى الخطورة. أبو محمد مهدي بارك الله بك وشكرا على التواصل والمساهمة معنا في هذا البرنامج وإن كانت في غير العنوان وغير الحديث. الأخ أبو محمد من مدينة طهران من العاصمة طهران كتب لنا مساهمة ويقول في مشاركته: ما حصل أمس في العراق يؤكد الديمقراطية الموجودة في العراق، نأمل من كافة الأطراف السياسية العراقية أن تكون حكيمة في مواقفها وأن تأخذ أفضل الحلول التي تخرج العراق من أزمته الحالية. الشعب العراقي استاء لعدم وجود الخدمات واستاء لعدم وجود حكومات قوية طيلة هذه الفترة، ونأمل أن هذا الانسداد ينتهي بأفضل حكومة قد تحكم في العراق منذ أسقاط الطاغية صدام، ونأمل الخروج من هذا الانسداد السياسي بأسرع وقت ممكن. شكرا جزيلا أبو محمد من العاصمة طهران على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم، التحية من جديد لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا هذا عراق الرافدين. وكما أشرنا لحضراتكم أحبتي أن محور البرنامج هو فيما يخص بآخر المستجدات في الساحة السياسية العراقية وما حصل يوم أمس وهذه الأيام بشكل عام في الساحة العراقية من تظاهرات واعتصامات مختلفة من كافة الأطراف السياسية العراقية، وكيف تكون أو يكون تأثير هذه التظاهرات وهذه الاعتراضات على المشروع السياسي العراقي برمته، وهل من نتائج إيجابية ممكن أن تخرج منها؟ هذا ما نريد أن نتوقف عند برنامجنا هذا واستضافتنا أيضا لضيوف كرام في لقائنا عراق الرافدين. آمل أن نوفق في اتصالاتنا الهاتفية مع ضيوفنا الأكارم وكذلك مع حضور إن شاء الله مراسلنا أيضا أن تسنى لنا الاتصال به في هذه اللحظات وفي هذا البرنامج. كذلك المساهمات الطيبة التي تبعثها أنتم أحبائي في هذا البرنامج من دواعي الفخر والسرور أننا نستقبل اتصالاتكم الهاتفية حتى إن شاء الله نتحدث في إطار حديثنا وفي برنامجنا هذا. الاحتجاجات الموجودة جيد. ننتقل، التحق بركبنا في هذه اللحظات الخبير الأمني والمحلل السياسي الأستاذ عباس الزيدي من العراق. أستاذ عباس، أرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله وعظم الله لكم الأجر.
ولكم الأجر إن شاء الله، وتقبل الله الطاعات والعزاء سيدي الكريم. أستاذ عباس، تشكل الاحتجاجات والاعتراضات حالة طبيعية في المشهد العراقي، ولكن حجم تظاهرة الإطار الشيعي أمس أكدت أن الشارع لا يملكه تيار أو اتجاه بعينه. ماذا تقول بهذا الشأن سيدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب الشهداء والصديقين، بسم الله قاسم الجبارين، السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعلى مستمعيكم الكرام، أحبتي شاكر لكم هذه الفرصة التي تفضلتم بها.
الله
علينا لله براينا. الحقيقة اليوم الشارع العراقي منقسم بنسب متفاوتة.
نعم.
على ما يحصل من حراك سياسي أو ردات فعل تكاد تكون هي متوقعة لما جاءت به نتيجة الانتخابات التي شابها ما شابها بعد المظاهرات التي تحركت بيد خارجية، وبالخصوص ما لعبته الإدارة الأمريكية بالإطاحة في إقالة حكومة السيد عبد المهدي، ثم توالت الأحداث. اليوم الزج الشارع في مثل هذا كذا محترك هو حقيقة مجازفة، وخصوصا في العراق لما يشوب المنطقة ولما العراق من خصوصية ولما يشهده من أحداث، وخصوصا في ظل هجمة شرسة من الإرهاب مدعومة من السعودية وأمريكا من قوات الاحتلال، مدعومة من الإمارات ومدعومة من كثير من الدول العربية التي حقيقة لا تريد للعراق الاستقرار. اليوم جاءت يعني مظاهرة قوى الإطار التنسيقي الداعمة للشرعية والداعمة المطالبة بالحفاظ على مؤسسات الدولة.
نعم.
حقيقة في مثل هكذا ظروف كان الأخوة في التيار الصدري أيضا لديهم مظاهرات عطلوا من خلالها البرنامج، عفوا الجانب التشريعي من البرلمان.
نعم.
لديهم مطالب، وايضا قوى الاطار لديها مطالب، وهنالك ايضا قوى ثالثه تظاهرت في ساحه الفردوس. الاعتصام من قوى الاطار ومن قوى التيار الان مفتوح حتى تتقل تحقق مطالبهم، ولكن المطالب التي تتحقق يجب أن تكون غير قافزة، يجب أن لا تكون قافزة على الآليات وعلى العرف الدستوري أو السياسي أو القانوني. نعم للتغيير، نعم لحقوق المواطن، ولكن وفق الآليات القانونية والدستورية التي تحترم المؤسسات الشرعية والمؤسسات الدولة، وبالتالي عملية التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق هي مشروعة، ولكن يجب أن لا تتعدى الأطر القانونية والدستورية. نعم.
طيب كيف تقرأ اصطفاف وسائل إعلام سعودية وإماراتية مع التحريض ضد القوى الإسلامية والوطنية، خصوصا قوى الإطار التنسيقي، يعني باعتبارها قوى مرفوضة من العراقيين؟ هل ردت التظاهرات اليوم أمس على هذه المزاعم؟
أكيد، يعني لا يخفى على جنابك الكريم ولا على المستمع الكريم أنه اليوم أمريكا من يدور في فلكها.
نعم.
حاولت اشتتات المقاومة، حاولت اشتتات القوى الوطنية، فرض أرادات احتلالية عن بطرق شتى، منها مثلا الحلف بالأمن، زرع الإرهاب ونشره، يعني 5000 انتحار سعودية دزت للعراق. ايضا انتهت هذه المرحله وادنى الفتنه الطائفيه، لم تنشر القوى المقاومه والقوى الوطنيه بمعركه جانبيه اخرى بل ركزت على قوى الاحتلال، طرد الاحتلال. بدأت صفحة ثانية متمثلة بداعش، والجميع يعلم من داعش صنيعة أمريكا، وكو يعني دعمت بأموال الخليج السعودية والإماراتية، وعملت وعبثت وقتلت أبناء العراق وسوريا وفي مناطق أخرى وحتى في لبنان. فلذلك يبقى وسائل من أحد أهم وسائل الضغط على العراق هو انتزاعه من حضن المقاومة بقدر معين أو انتزاعه من جذور الوطنية. اليوم في ظل هذا الحراك هي تحاول، دخلت على الخط، لا أقول دخلت على الخط، بل هي مغذية وداعمة لكثير من الحراك.
نعم.
يعني الجوكرية وما يسوى من انتشارنا ودعمهم ولعبت بالأمن وعمليات القتل والمظاهرات التي سبقت، التي حقيقة كانت في زمن السيد عادل عبد المهدي وأسورة عن سعود الكاظمي وغيرها من القضايا، هي صفحات على العراق تحاول السعودية وأمريكا والدول الخليج والإمارات حقيقة أن تنتزع العراق من واقع الوطني، من واقع المقاومات. اليوم كان رد قوة الإطار التنسيقي رغم العجالة، انه هو المظاهرات يعني كان قرارها خلال 24 ساعة. هذه الجماهير الغفيرة الكثيرة التي فاقت جمهور التيار الصدري، يعني حقيقة انا رجل مقارب يعني مراقب وحيادي، التي فاقت هذه الأعداد الكبيرة جمهور التيار الصدري وحتى القوى الثالثة التي تظاهرت في الفردوس في زمن قياسي. انا اقول انما يعبر عن رفض العراق وأغلبية للعراقيين للتدخلات الأجنبية المتمثلة بالاحتلال ومن دارة في فلكة من السعودية والإمارات وإلى آخره. أنا أقول كانت رسالة واضحة وصميمية وعن تمسك والإطار وجمهوره العريض بالآليات الدستورية والعملية السياسية بالنظم الديمقراطية، رفضهم للتطبيع ودعمهم للمقاومة ليس على مستوى العراق فقط وتحقيق سيادة، وإنما على مستوى المنطقة ومحور المقاومة.
نعم.
هذه الرسائل أعداءنا يقرؤوها قراءة تامة. نحن في قوى المقاومة بالإضافة إلى قوى الإطار، لكن أتحدث عن قوى المقاومة لديها خيارات كثيرة. يعني اليوم إذا ما اتضم آنا فلا نزل القطر، يعني هكذا هي القاعدة والاستراتيجية التي نعمل عليها. إذا ما لا سامح الله استمر الغاؤون والمخربون وأعداء العراق في مواصلة اعتداءهم على العراق، سواء بالاعتداء المباشر أو من خلال بث الفتن أو دعم الإرهاب أو دعم التمرد والعنف، أنا باعتقادي لن تقف قوى المقاومة والقوى الوطنية
مكتوفة،
وكل محب للعراق مكتوف الأيدي، حيث أنه الجميع في العراق سوف يتضرر ويفتوي. هناك أطراف أنزوت ولم تنبش بكلمة واحدة لعلها تصطاد أو تحقق في ظل هذا الحراك وفي ظل هذه الظروف بعض معارضها المرتبطة مع الاستكبار والصهيونية العالمية.
نعم.
أنا أقول عندما يقع الضرر سوف يتجاوز المنطقة، سوف يتجاوز العراق. اليوم لن تقف القوى الوطنية وقوى المقاومة في العراق مكتوفة الأيدي أمام هذه المشاريع التخريبية. هنالك حراك عالمي، هنالك مستجدات على الشاحة، نحن نلحظ ونتابع بطرق عديدة ومختلفة ما يحصل في العالم. خزان المنطقة، خزان الوقود الكبير في المنطقة لن يسلم ولن يكون بمأمن إذا ما حصل في العراق أي عدوان أو أي اعتداء أو فرض أي أجندة أو أي مشروع استكباري صهيوني عالمي يريد أن ينقل العراق من حضنه المقاوم الرافض للاستكبار والصهيونية العالمية. سوف تتوسع وسوف تكون الأضرار جسيمة ليس على حسب العراق والقوة المنخرطة في تلك المؤامرة، بل تتوسع إلى خارج العراق. وبالتالي اليوم نحن أمام حقيقة مسؤولية كبرى، وعلى قوى المقاومة والقوى الوطنية وقوى التنسيق وحتى من يطالب بالحرية، حتى أخواننا في التيار، حتى أخواننا القوى العلمانية والليبرالية الأخرى، القوى اليسارية الأخرى هي تلاحظ حقيقة وترصد تلك المشاريع المخربة الهدامة للعراق التي تريد بطريقة أو أخرى انتشال العراق أو سحب أو جر العراق من حضنه المقاوم، من نفسه الرافض للاستكبار والصهيونية العالمية إلى حضن آخر، حضن التطبيع وحضن الانفتاح مع الكيان الإسرائيلي الصهيوني اللقيط. هذا لن يحصل.
طيب.
نحن اليوم في ظل هذه الأجواء نتصرف بحكمة وبعقل ولكل مقام مقال.
نعم. أستاذ عباس، لأتساءل حول آفاق تشكيل الحكومة والاتفاق على مشاركة التيار الصدري فيها، كيف تنظر إلى هذه المسألة؟
الحقيقة مسار تشكيل الحكومة يعني الآن وفق نتائج الانتخابات الأخيرة وبعد انسحاب التيار الصدري الأخوة نواب التيار الصدري وبعده وبعد تعويض الأخوة المنسحبون حتى لا يكون هنالك شاغرا في البرلمان العراقي، أولا الحكومة تعقد وتشكل عن طريق البرلمان العراقي، وكما سارت عليه العملية السياسية من خلال مشاركة أو توافق أو توافق. أنا باعتقاد اليوم الأخوة في التيار الصدري موجودين في جل الحكومة، يعني أكثر من 6 وزارات هم موجودين فيها،
صح.
موجودين في الأمانة العامة، في موجود رئاسة الوزراء، موجودين في المحافظات كمحافظين، موجودين أيضا في البنك المركزي، في كثير من مفاصل الدولة الإدارية والتنفيذية، في السلطة التنفيذية موجود. أما مشاركتهم في الحكومة المقبلة، أما يكون هو راح وجودهم نفس الوجود أو من خلال اتفاق، أنا باعتقادي قوى الإطار اليوم هي حريصة، الإطار التنسيقي حريصة على مشاركة الجميع ودون استثناء طرف آخر، يعني سياسة النفس الإقصائي لا يوجد عن قوى الإطار، الإطار ينظر للجميع كأخوة وبما فيهم الأخوة بالتيار الصدري، وهم كذلك في حقيقة الأمر كذلك هم جناح فاعل في العملية السياسية وجمهور عريض. أنا أؤكد أن للإطار التنسيقي نظرة عامة وشاملة وأخوية وأبوية يتحرك من خلال هذا المنظور، لذلك هو حظي باحترام جميع المكونات العراقية وجميع القوى السياسية وجميع القوى الوطنية بما فيها الجمهور العراقي من الشمال إلى الجنوب. نعم.
جيد. يتساءل المستمع الأخ أبو قيس من اليمن، يقول هل الانقسامات السياسية تهدد بتمزيق المجتمع العراقي وتمزيقه أكثر مما يتعرض له في الفترات السابقة؟
يعني نحن يعني أكون أكثر دقة، هي تساهم ولكن تساهم بقدر نسبة معينة، ولكن في أصل المشروع في أصل المشروع الذي تقوده أمريكا قوى الاحتلال الصهيونية العالمية من دار في فلكها من دول داعم للمشروع التخريبي في العراق وفي المنطقة تستهدم القوى الوطنية والمقاوماتية، هنالك هجوم فكري، هنالك تعزيز الانقسام المجتمعي، هنالك تعزيز الانقسام السياسي، يعني أنت اليوم القضية الفكرية محاربة الشعائر الحسينية، رفع ما يسمى تشريع قانون العنف الأسري الذي يهدد الأسرة العراقية والروابط الأسرية، قضايا المثلية، نشر الرذيلة، نشر الممارسات اللا سلوكية اللا أخلاقية واللا شرعية، هذا مشروع واضح اليوم، الغزو الفكري واضح. أيضا الانقسام المجتمعي عن طريق إثارة النعرات، عن طريق إثارة الطبقية، عن طريق إثارة الحركة، يعني الأفكار العرقية والأفكار الشعوبية والأفكار أيضا الرجعية حقيقة، وأنا أقول أستخدم هذا المصطلح الرجع الهدام، هنالك أفكار بناء، يعني في التاريخ في العقيدة هنالك كثير بل أجل هذا الناس، ولكن هنالك قضايا رجعية هدامة، وأنا أعرف يعني المجتمع الكريم يعني يعلم ماذا أقصد بهذا.
نعم.
هي تحاول أن تعزز الانقسام المجتمعي بين كل مكونات العراق، حيث عملت سابقا على الانقسام الطائفي، على الفتنة الطائفية والفتنة القومية والعرقية، اليوم، ولكن بعد انطلاق الفتوى المباركة تأسيس الحشد الشعبي، تقديم التضحيات، تحرير المناطق من براثن داعش، عكست يعني أو أمطت صورة أو عززت حقيقة التلاحم المجتمعي. ولكن لا زال القوات الاحتلال ولا زال أعداء العراق يعملون على هذه القضية، بل إن هنالك أكثر من ذلك، هنالك أموال طائلة لتكريس الانفجار المجتمعي.
أحسنتم الأستاذ عباس الزيدي الخبير الأمني والمحلل السياسي، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل،
حياكم الله.
إذن مستمعينا مستمعاتنا، أنتقل عبر تطبيق الواتساب ليرى مشاركات الأحبة الذين بعثوا إلينا مساهماتهم. أبو عمار البهبهاني يقول: السلام عليكم، أعتقد أن سفارة الشر الأمريكية في بغداد قد نجحت في شق الصف الشيعي في العراق كما هو واضح اليوم، وهذا هو هدف اليهود وسياساتهم الخبيثة فرق تسد منذ عشرات السنين إن لم نقل المئات. قبل سقوط هدام العراق قد عزلوا الأكراد عن السنة والشيعة، فأصبح يقال في العراق سنة وشيعة وأكراد. نعم، بعد سقوط النظام السابق أحكم اليهود والأمريكان قبضتهم على مقدرات الشعب المظلوم بسفارة الشر وبقواعدهم العسكرية وعملائهم في الرئاسات الثلاثة، وبقي الشعب في الظلم والظلام والامتحان الصعب في تشكيل الحكومة المقبلة. تحياتي لكل المؤمنين في العالم. بارك الله بك أبو عمار. صبحي عبد الحميد، استمع إلى رسالتك الصوتية.
تحية لكم جميعا. طريقة المجابهة بالقوة بين الأطراف السياسية العراقية لن يجدي نفعا، إنما يزيد من الانشقاق والفرقة. مع الأسف الشديد لقد تركتم الاحتلال الأمريكي والعراقي يتمتع في أراضي العراق الخصبة. أولا اطردوا الاحتلال الأمريكي والعراقي، وبعدها لكل حادث حديث. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك، وشكرا على هذه الرسالة. الأخ علي الموسوي أيضا من العراق يقول: تحية طيبة، أرجو أن يكون السؤال محايد، ثم الموقف السياسي لا يتوقف على الشارع فقط، بل استطلاعات الرأي تشير على أن الشعب العراقي ناقم على الجميع خرق الدستور، واليوم في العراق البقاء لمن يكسب الشارع، أرجو ملاحظة ذلك. كنا وحاولنا أن نكون على الحياد يا أخي علي، وبارك الله بك دائما وأبدا، وشكرا على تواصلك الدائم كما نشتاق لآرائك طيبة. عبد الله من السنغال يقول: أستاذ البرنامج تحية طيبة لكم، تعد حالة الأحزاب السياسية من حيث القوة والضعف مؤشر على حالة النظام السياسي ودرجة تطوره في أي دولة، فالأحزاب تلعب دورا هاما في تدعيم الممارسة الديمقراطية باعتبارها همزة الوصل بين الحكام والمحكومين، بما يسع تنشيط الحياة الحزبية وتعميق المشاركة السياسية للمواطنين. حياك الله يا عبد الله وبارك الله بك. أبو محمد مهدي، رسالتك الصوتية سنستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج عراق الرافدين. المشروع السياسي في العراق دائما يصطدم بالتدخلات الأمريكية في الشأن العراقي الداخلي، سواء كان التدخل المباشر أو عن طريق الأذيال والوكلاء والعملاء من الداخل، وكذلك السعودية والإمارات. ومن مقتضيات الأمان في العراق وإقامة دولة عراقية حرة مستقلة هو إخراج القوات الأمريكية من العراق بالقوة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، وألف تحية لك كل مستمعينا الأكارم على مساهماتهم الطيبة معنا. وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء قادم في أمان الله.
السلام 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 عليك يا ثار الله ونثاري يا مولا أيها الشهيد يا مولا يا ابن الشهيد.
السلام عليك يا أبا عبد الله
السلام
عليك يا
فنائي عليك مني سلام الله عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
عليك مني سلام الله عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم من خلال برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. ندعوكم للمتابعة. أيها الأكارم، في عام 2007 بلغت صادرات السيارات الإيرانية حوالي 500 مليون دولار، وبحلول العام 2009 بلغت مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج الإجمالي إلى 1.13 مليار دولار. وفيما يتعلق بصناعة قطع غيار السيارات الإيرانية، هناك حوالي 1200 شركة تشمل الشركات التابعة لمصنعي السيارات وكذلك الشركات المستقلة، وتتكون هذه الصناعة من قطاعين رئيسيين: موردي تصنيع المعدات الأصلية الذين ينتجون قطع غيار لصانعي السيارات، ومصنعي قطع غيار ما بعد البيع والذين ينتجون قطع غيار للمركبات. وهناك أكثر من 39 دولة تشتري قطع غيار للسيارات. واعتبارا من العام 2014 عملت 10 وحدات لتصنيع الإطارات في جميع أنحاء البلاد بطاقة إنتاجية تبلغ 240 ألف طن سنوية، وهي تلبي 70% من الطلب المحلي على الإطارات، أي ما يعادل 11 مليون إطار في السنة. ويتم إنتاج معظم السيارات في إيران بموجب ترخيص من الشركات المصنعة الخارجية بدءا من المكابس والأسطوانات والصمامات والمولدات والوسائد الهوائية ورقائق الكمبيوتر، بما في ذلك وحدة التحكم في المحرك وأجهزة الاستشعار. ومنذ العام 2020 ينتج المصنعون الإيرانيون أيضا أجزاء مثل مثبتات محركات السيارات ووحدات التحكم الإلكترونية وأجهزة استشعار الأكسجين والمقاعد الكهربائية والتوجيه الكهربائي وناقل الحركة الأوتوماتيكي بست سرعات والمواد البوليمرية والمعدلات والحاقنات والوسائد الهوائية والوسائط المتعددة ومحركات التيار المباشر. وهناك العديد من مشاريع البحث والتطوير الجارية في كل من القطاعين الحكومي والخاص. تتركز أبحاث المشاريع هذه في الغالب على السوق المحلية لإيران ومشاكلها الخاصة، ويجري تطوير خطوط جديدة من محركات الديزل والبنزين ومحركات الغاز الطبيعي المضغوط المخصصة والمصممة محلية. وهناك أيضا بعض الأبحاث التي يتم إجراؤها على السيارات الهجينة والكهربائية للسوق الإيراني المستقبلي. وبالإضافة إلى ذلك هناك التكنولوجيا النانوية التي يتم البحث عنها لإدخالها في خطوط الإنتاج من أجل تحسين معايير الجودة ورفع مستوى رضا العملاء من خلال توفير مقاعد مضادة للبكتيريا وطلاء مضاد للخدش وألواح زجاجية مقاومة للماء ومنقيات هواء لا تحتاج إلى صيانة ولوحات عدادات مقاومة للبقع وزيوت التشحيم التي تحتوي على الألماس النانوية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم صناعة المركبات. مستمعينا الكرام، في عام 2011 أعلن مجلس مبادرة تكنولوجيا النانو عن خطط لتصدير سلسلة من زيوت المحركات النانوية محلية الصنع إلى لبنان من إنتاج شركة بيشغامي نانو. تعمل هذه الزيوت النانوية على الحد من تآكل المحرك واستهلاك الوقود ودرجة حرارة المحرك. وفي عام 2009 طور باحثون في جامعة أصفهان التكنولوجيا صلبا نانويا قويا وخفيفا ومقاوما للتآكل مثل الفولاذ المقاوم للصدئ للاستخدام في المركبات على الطرق وفي الطائرات والألواح الشمسية وغيرها من المنتجات. وفي العامين 2008 و2009 أنفقت حكومة جمهورية إيران الإسلامية أكثر من 3 مليار دولار على البنية التحتية للغاز الطبيعي المضغوط كجزء من خطتها لتحويل سياسة الوقود من البنزين إلى الغاز الطبيعي المضغوط. وجمهورية إيران الإسلامية التي تمتلك ثانية أكبر احتياطيات غاز طبيعي في العالم بعد روسيا أصبحت في عام 2011 رائدة عالميا في مركبات الغاز الطبيعي بحوالي 2.9 مليون مركبة، متجاوزة بذلك باكستان التي تليها الأرجنتين والبرازيل والهند على التوالي، فيما تحتل الولايات المتحدة التي لا تدعم الوقود ولا تروج له مثل الدول الأخرى المرتبة 16، فيما تمتلك إيران 1262 مركبة لكل محطة للتزود بالوقود مقارنة ب 856 مركبة لكل محطة للتزويد بالوقود في باكستان. وكما هو الحال في القطاعات الأخرى، تعاني صناعة المركبات من نقص في الاستثمار الأجنبي المباشر والواردات الرأسمالية، والخصخصة العملية تمضي ببطء عام 2008، وقد كان من المقرر خصخصة حوالي 80% من الشركات المملوكة للدولة على مستوى السنوات 10 حتى عام 2014، وبالإضافة إلى تعديل المادة 44 من الدستور في عام 2004. وفي عام 2014 تم الإعلان عن أن إيران ستقوم بخصخصة 186 شركة حكومية في العام الجديد، علما أن 27 من هذه الشركات لها قيمة سوقية تزيد عن 400 مليار دولار لكل منها. وفي عام 2010 خفضت الحكومة مشاركتها في شركتي إيران خودرو وسايبا إلى حوالي 20%، لكن الصفقات ألغيت في نفس العام من قبل منظمة الخصخصة الإيرانية. وأدى الحظر الدولي إلى تراجع النمو في قطاع سيارات الركاب الحافلات، لكن النمو الصناعي المقترن بتطوير البنية التحتية يحفز الطلب في قطاع المركبات التجارية. كما تسبب الحظر بصعوبات في استيراد قطع الغيار، فزادت التكلفة على مصنعي السيارات. ومع ذلك فإن أسعار بيع السيارات في المصانع التي تحددها الحكومة كل عام لم تتغير كثيرا منذ عام 2006. ويعتقد الخبراء أيضا أن إلغاء الدعم من المحتمل أن يكون له أثر سلبي على ربحية قطاع السيارات حتى عام 2013. وقد أثر الحظر الذي فرض في عام 2013 على الصادرات بشكل خاص، والتي تضاعفت رغم ذلك إلى حوالي 50,000 سيارة بين عامي 2011 و2012، الأمر الذي دفع شركة إيران خودرو للإعلان عن خطط في أكتوبر 2013 لبدء بيع 10,000 سيارة سنويا إلى الاتحاد الروسي، وتشمل أسواق التصدير التقليدية سوريا والعراق والجزائر ومصر والسودان وفنزويلا وباكستان والكاميرون وغانا والسنغال وجمهورية أذربيجان. ووفقا لمسح عام 2015 سيزداد إنتاج السيارات في إيران بنسبة 28% بعد الانتهاء من خطة العمل الشاملة المشتركة. كل الشكر والتقدير لكم أيها الأحبة على كرم المتابعة، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
رجالك سيدتي بإباء الحسين وسواعد العباس، ووالله لننعمنك عينا والموعد النصر أو الشهادة. لبيك يا زينب
يا عقيل، اليوم عندك مو كفيل احنا كوافل، كلنا متدربين في مدرسة الغير أبو فاضل. يا عقيل، اليوم عندك مو كفيل احنا كوافل، كلنا متدربين في مدرسة الغير أبو فاضل. ارفع الراية جنود حماية.